الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام فيما أوصت الزوجة بأن تكفر بكفن معين هي عبدته أو غيرها هداها إليها، لكن أوصت بأن تكفن بهذا الكفن. صحيح في هذه السورة هل أدلة وجوب الكفن على الزوجة على الزوج تشمل هذه الحالة بأن تلغى الوصية ويكون تكفينا للكفن الذي يختاره الزوج؟ وصحيح أن يقال في المسألة كون الكفن على الزوج لا يخلو من أمرين، إما هو حكم شرعي أو أنه يقتضي أنه حق للزوجة على الزوج أن يتحمل كفنها. فإن قلنا أنه من حقوق الزوجة على الزوج كباقي الحقوق الثابتة لها في ذمة الزوج، فحينئذ هي تنازلت بعدما أوصت هي تنازلت عن حقها، فحينئذ دليل نفوذ الوصية أو وجوب تنفيذ الوصية يكون دليل محكما، فمن بدله بعدما سمعه هذا محكم. كان الحق لا، هي تنازلت عن حقها عليه على الزوج. وأما إن قلنا أن بل هذا من حكم الإلهي من الواجبات الشريعة على الزوج أن يتحمل كفنها إذا ماتت وهو حي، عندنا أيضا نقدمه على الوصية. والوجه في ذلك يستفاد من أدلة الوصية أنها تتقدم على أدلة الأحكام الأولية، مثلا الحكم الأولي في الشريعة المقدسة أن المال الذي تركه الميت لوارثه ويقسمه على ضوء الحكم الإلهي في كتابه وسنة نبيه، يقسم بينه بين الوارث. ولكن إذا ثبتت الوصية النافذة طبعا بما لا يزيد على الثلث ولا يكون هناك مانع من نفوذ الوصية مثلا، فدليل الوصية هذا يعطى مقدمون على أدلة الأحكام الأولية. وكون الكفن كفن المرأة على الزوج من الأحكام الأولية في الشريعة المقدسة أنه على الزوج على أن يتحمل كفن المرأة. ولكن هذا هناك أتت الوصية فهي وصية مقدمة هنا على أدلة الأحكام الأولية، أيضا يكون تتقدم الوصية على باقي الأحكام. ومن تلك الأحكام هذه أولية كون الكفن على الزوج، فالوصية مقدمة هنا عليه، أيضا يسقط كفن عن الزوج. ثم بعد ذلك ذكر جيسيا عن حكم المحللة أن المحللة زوج بل أمة حللها مولاها حلل انتفاع بها والاستمتاع بها أو استخدامها لشخص، فإذا ماتت في تلك الفترة فترة التحليل قال كفنها على مولاها وليس على من حللت له، وذلك لأن التحليل لا يعني أن المحلل له أصبح مالكا لهذه الجارية ولا أصبح مالكا لمنافعها أيضا، إنما هي المنافع أبيحت فقط للذين حللت له، فيكون حاله جارية حال عين المستعارة، فالمستعيرة هذا لا يملك عين المحارم ولا منافع، إنما أبيحت له هذا ما دام لم يسترجع المعير العين المحارم. كذلك المحللة ما زالت مملوكة للمالك. فعلى هذا أدلته أن كفن المملوك للمولى تلك أدلة محكمة، وليس هناك ما يمنع من ذلك. وإن التحليل ليس زواجا ولا عقد ونحو ذلك، فعلى هذا لا تأتي أدلة كفن الزوجة على الزوج لا تعمه المحللة. كان على العلماء بدلا من هذه المحللة يطرح فرعا آخر، وهو إذا كان المملوك هذا أجيرا لدى أحد غير المولى، فعينئذ المستأجر يملك المنفعة التي هي ولعوض الأجرة هذا يوم هو مالك له، كمثل ما واحد يستأجر سيارة أو يستأجر أي حاجة أخرى أو يستأجره حرا، فمنفعة الحر في مدة إجارة مملوكة للمستأجر. فهنا لنا هذا هناك يصبح مالكان، مالك لعين العبد وهو مولاه، ومالك للمنفعة بحدود معينة متفق عليها، فهذه مملوكة للمستأجر. فهناك تأتي الشبهة أنه ما دام هذا المستجير المستأجر هو يملك المنفعة هكذا يكون كفنه على عليه، ولكن بناء أنه بل أدلة أن كفن الذات المملوك إذا كان مملوكا لأحد على مولاه فتلك الأدلة محكمة. كادم بل وعم أدلة كفن المملوك على المولى هذا بل مشهور لدى العلماء، معك دليل إلا الإجماع، فيؤخذ كدر المشكل وما ننفي من ذلك كدر المشكل. إلا السيد العظم رضوان الله تعالى عليه هذا فقال إنه ليس دليل هو الإجماع، بل دليل هو قول المعصوم سلام الله عليه أن العبد عيالنا على مولاه، وبما أن هذه الأمة محللة عيالون هذا فيكون على المولى. ولكن هذا غير واضح، إنما يسع إذا أمكن للسيد إثبات عنوان بل عنوان العيال على العبد بعد موت، إذا الموت هو أصبح جمادا بعد الموت ليس ابنا ولا زوجا ولا زوجة ولا مكلفا ولا شيء جمال، فعلى هذا صدق العيال على أولاد الإنسان بعد موته محل إشكال، فكيف صدق العيال على العبد أو العمى بعد موته؟ فإذن هذا صحيح ذاك الإجماع المقتضي كون الكفن على المولى محكم، هذا فيثني إن ثبت ذلك الإجماع فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.